الأيام الفاضلة كسحابة صيف تمطر،
والسعيد من ملأ وعاءه بالماء.
الركن الرابع،
ورمضان فرصة فاغتنمها.
والسعيد من ملأ وعاءه بالماء.
الركن الرابع،
الصوم.
ثبت في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
الركن الرابع،
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
الركن الرابع،
قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا.
الركن الرابع،
نروي في كل يوم زهرة من رياض الجنة، رسائل وتلاوات، تفسير وأحاديث وروايات.
الركن الرابع،
برنامج يومي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأول من شهر رمضان عام 1436 للهجرة.
الركن الرابع،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القلب إلى القلب نهنئكم بحلول شهر الخير والبركات، شهر اليمن والمسرات، فكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل.
الركن الرابع،
أنقل لكم تحية الزملاء فريق البرنامج في الإشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل، في المتابعة الأستاذ فهد بن محمد المعثم، في التنسيق إسماعيل بن محمد البهيجان وعزام بن حسن الحميضي، في التسجيلات الخارجية والمونتاج محمد بن عبد المغني الفايز وأحمد بن عبد الكريم المجحد، في التنفيذ على الهواء ناصر بن علي آل سالم. وتقبلوا تحية محدثكم أحمد بن عبد الله الشدي، وزميلي في الإخراج ثامر بن عبد العزيز المبدل.
الركن الرابع،
نعمة أن نستقبل هذا الشهر الكريم وقد مد الله في أعمارنا وآجالنا، ونسأله سبحانه كما بلغنا أول يوم من هذا الشهر العظيم أن يبلغنا آخره ونحن في خير وصحة وعافية. موضوعنا في هذه الحلقة وقفات حول قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام.
الركن الرابع،
نرحب بكم مستمعينا الكرام كما نرحب بضيف حلقتنا فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، والأستاذ بجامعة المجمعة، متحدثا حول هذا الموضوع. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله وحيا الله إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات أينما بلغ إليه هذا الأثير في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم، سائلا ربي جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا موفقا ينفع الله فيه المتكلم والسامع، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب. وفي بدء هذا اللقاء عبر هذا الأثير أجدد التهنئة للمسلمين جميعا ولعلمائهم ولولاتهم بقدوم هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله جل وعلا كما بلغنا أوله أن يتممه لنا بالرضا والقبول والعفو والمغفرة والعتق من النار لنا ولجميع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته وبشر أصحابه بقدوم رمضان، فقال: أتاكم رمضان شهر يغشاكم الله فيه فينزل فيه الرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب الدعاء ويباهي بهم ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في رمضان وبعده من السعداء، وأن لا يجعلنا من الأشقياء، إنه جواد كريم.
اللهم أمين. سبحان الله، شيخنا الكريم، الله سبحانه وتعالى امتن علينا وأنعم علينا بهذا الدين العظيم الذي هو الإسلام، والذي رغم نصاعته ونقائه إلا أنه قد ضل عنه من ضل، وزاغ عنه من زاغ، وفسره على جهل من فسره. لذلك أتت هذه الحلقة متحدثين عن هذا المعنى، وتحديدا عن قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فلو كان هناك مقدمة أو تفسير لهذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذا اليوم هو الأول من رمضان، وهذه هي أداء فرض الله علينا بهذا الصيام، لما افترض علينا صيام هذا الشهر الذي هو من هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنا. فقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، أي أن الله لا يقبل دينا يتدين به متدين أو يتقرب به متقرب إلا هذا الدين. ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين، دين الإسلام، دين عظيم ارتضاه الله عز وجل لنا دينا، لما اشتمل فيه من التسامح، واشتملت فيه أحكامه من اليسر والسهولة، وما كان في هذا الدين من الاعتدال والوسطية التي باينت ما سبقه من شرائع ومن أحكام. لما أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة آية عظيمة هي منة الله علينا أهل الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو رضا الله عنا بهذا الدين، وهو نعمة الله العظمى على عباده بهذا الإسلام، وهو الدين الذي لا يقبل الله دينا يتقرب به متقرب إلا به. دين الإسلام دين سمح، دين يقوم على تعظيم الله عز وجل وعلى عبوديته وعلى محبته وعلى رجائه وعلى خوفه، يقوم على إسداء الخير والنصح وفعل الجميل لعباد الله، بل لخلق الله كلهم، حتى الجماد وحتى الحيوان وحتى البهائم، فما بالك بالإنس والجن. هذا الدين العظيم، دين الإسلام، جعل الله جل وعلا من أركانه صيام رمضان، فهو الركن الرابع من هذا، من أركان هذا الدين، من أركانه الخمس الكبار العظام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. في هذا الصيام يتحقق مقاصد عظيمة، فأولها عبودية الله بالإيمان به، لأن الله افترض علينا صيام هذا الشهر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيه مقصد آخر، أنه يصوم الإنسان عن المباحات في نهاية رمضان ليتعود ويتهذب ويتطوع لله بالصيام عن المحرمات في كل أوان، في النهار وفي الليل، في رمضان وفي غيره. في هذا الصيام تعويد على الصبر، وقد ذكر الله الصبر في القرآن في 99 آية تنويها بشأنه. والصيام هو شهر الصبر، واجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله. لو قال قائل كيف يكون الصبر على أقدار الله في رمضان؟ فإن رمضان يكون في الصيف في شدته، ويكون مثل هذه الأيام، ويكون في البرد الزمهرير. المؤمن صائم رمضان إن وافقه في شدة حر أو في سموم وزمهرير البرد، هو صائم لله عز وجل. طال النهار أو قصر، طال الليل أو قصر، جاع أو عطش، هو صائم لله، وبالتالي صار الصوم صبرا على أقدار الله. في الصيام أيضا فيه تحسس لأحوال المعاويز والمحاويج. الغني الذي لم يعتد على القلة والجدة يتعودها في رمضان ليحس بها وبحال هؤلاء المعوزين، هؤلاء المعدمين من الفقراء، هؤلاء المساكين الذين قد يجدون ما يسدون به رمقهم أو حاجتهم أو فاقتهم أو لا يجدون. رمضان يعود أهله على هذا الأمر من مقاصده العظيمة الصحة، صحة الروح وصحة البدن. وفي الحديث المخرج من غير وجه: صوموا تصحوا، يقوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. إذن دكتور علي، ليست الحكمة فقط هي الإمساك عن الأكل والشرب.
نعم،
تمتد الحكمة أيضا إلى أن نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى باستغلال كل دقيقة وثانية من نهاره وليله، وأيضا البعد عن المعاصي.
ولهذا كان الصيام بهذه المثابة إيمانا واحتسابا، فجاء فيه الوعد الكريم والثواب العظيم من الرب الرحيم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا الوعد الكريم لمن حقق الصوم والقيام إيمانا واحتسابا، أي عبودية لله وتوحيدا له بهذا الصيام وهذا القيام والقراءة والعبادة وترك ما حرم، واحتسابا للأجر والمثوبة عنده سبحانه لا عند غيره. بهذا يتحقق أعظم معاني ومقاصد الصيام، أن تكون إسلاما لله، أي إذعانا واستسلاما لأمره وحكمه حيث افترض علينا هذا الصيام.
إذن دكتور علي، نستأذنك في هذا الاستطلاع، وهو الاستطلاع الأول قام به فريق البرنامج في سؤال وجه لمجموعة من الناس عن ما هي أركان الإسلام. نستمع ونعود.
الركن الرابع:
أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام.
أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله، شهادة رسول الله، إقام الصلاة، صوم رمضان، إيتاء الزكاة، حج بيت الصلاة إلى سبيله.
أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل.
أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، والصلاة، الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه من سبيله.
أركان الإسلام خمسة: الأولها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، شهادة كلمة. الاثنان صلاة. ثلاث صوم رمضان. زكاة. خامس حج، الحج.
الركن الرابع:
استمعنا إلى هذا الاستطلاع. دكتور علي، لو انتقلنا إلى محور آخر من محاور هذا اللقاء، وهو شرح أو مرور على كل ركن من أركان الإسلام.
قبل ذلك أنا أهني أخواني المستطلعين حقيقة على حسن جوابهم، فإنهم جميعهم أتوا على الجواب الصحيح في بيان أركان الإسلام، وهذا الأمر يجب أن يكون معتنا به عند جميع المسلمين في معرفة أركان دينهم التي ينبني عليها هذا الدين فيقبله الله جل وعلا منهم. أركان الإسلام الخمسة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عددها بخمس، فلا مزيد على بيانه ولا على تعديده. ففي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، ولم يقل ستا ولا سبعا ولا أربع، فجعلهن خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وهذا قاعدة التوحيد والإيمان، الإيمان لله بالوحدانية في عبادته وفي ربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحدانية في الرسالة، فإنه الرسول الأوحد لنا، ليس لنا وليس للناس بعد نبينا رسول يجب أن يتبعوه ويطيعوه ويأتمروا بأمره، كما قال ابن القيم رحمه الله: كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق ذا الوحداني. فهاتان الشهادتان قاعدة الإسلام التي عليها تنبني أركانه، وشعائره وخصاله وسننه ومستحباته. الركن الثاني الصلاة، وهذه الصلاة هي عمود الدين، فلا قيام للدين إلا بهذه الصلاة. وإني والله أعجب من مسلمين يهتمون بالصيام ويمسكون عن الطعام والشراب ويضيعون الصلاة أو يتهاونون في أدائها.
إن الصلاة ذلك والأمر دكتور علي ربما يحافظ على صلاة التراويح ويضيع صلاة الظهر أو العصر
مثلا. نعم، ربما يحافظ على صلاة التراويح وهي سنة مؤكدة ويهمل الفريضة.
صحيح.
وهذا نقص لا يليق بالمسلم، لا سيما وهو يستقبل أي أول أيام شهره، يتلمس رحمة الله عز وجل عليه، يرجو من الله أن يرحمه، يتعطف لربه سبحانه وتعالى بقبوله مع عباده المقبولين. الصلاة أهم من الصيام، وكلاهما مهمان، لكن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الدين. شرع الله عز وجل لنبيه التوحيد في مكة، وبعد 10 سنوات افترض عليه الصلاة. لم تأتي بقية أركان الإسلام الثلاثة، الصوم وقبله الزكاة وبعده الحج، إلا بعدما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ركن الإسلام الثالث أداء الزكاة، والزكاة فرض فرضه الله على أهل اليسار ممن يملكون الأموال الزكوية الخمسة: الذهب والفضة والخارج من الأرض من المكيل المدخر وبهيمة الأنعام إذا زادت إذا بلغت أنصبتها، وكذلك في عروض التجارة. على أن هناك ملاحظة أن من الناس من يحرص أن يزكي في رمضان، فإن كان رمضان هو وقت حوله فحبذ ذلك، إن لم يكن رمضان هو وقت حوله يزكي إذا بلغ المال حولا، فمن كان حوله
من أجل استغلال الزمان يعني.
نعم، أما تأخير الزكاة ليستغل الزمان الفاضل فلا يجوز، وإنما يجوز أن يقدم الزكاة ليوافق الزمان الفاضل، ثم تكون في كل سنة هي حوله. من كان مثلا حوله في المحرم أو في صفر أو في رجب فيجب إخراج الزكاة في وقتها وألا يؤخرها. رمضان افترض الله على المستطيعين المسلمين صيامه، أما العاجز فإن الله جل وعلا تجاوز عنه، فإن كان عجزه دائما فينتقل إلى بدله بماذا؟ بالإطعام، وإن كان عجزه مؤقتا فإنه يفطر ويصوم متى إذا استطاع الصيام، كالمريض الذي مرضا يرجى برؤه، أو كالمسافر الذي يشق عليه في سفره الصيام. ثم ركن الخامس وهو حج بيت الله الحرام، وهذا أيضا لمن استطاع إليه سبيلا. المتأمل في ركن الحج وركن الصيام أنهما واجبان مع القدرة، أما العاجز فإنه يسقط وجوبهما عليه. قال الله جل وعلا في شأن الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. من الذين يطيقونه؟ أي عجزوا عن إطاقته. ولهذا في الآية في القراءة الأخرى: وعلى الذين يطوقونه، أي عجزوا عن الصيام فإنهم يطعمون عن كل يوم لم يصومه من رمضان مسكين. وهذا يكون في الكبير العاجز عن الصيام، ويكون في المريض مرضا لا يرجى برؤه كالجلطات وكالتليفات وك ما يتعلق بالكلى في تعطلها، في تعطل وظائفها وأمثالها من الأمراض التي لا يرجى برؤها، إنما يطعمون عن كل يوم مسكين. هذا كله يدل على سماحة ديننا وعلى يسره. صحيح. كما قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ويقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. ديننا دين سمح، لم يكلفنا الله جل وعلا فيه الإسر والأغلال التي كانت على من قبلنا، وإنما رفع عنا فيه الحرج ورفع عنا فيه الإسر، وجعل ديننا سهلا سمحا، جعله خير الأديان. ولهذا وائم ديننا الإسلام أحوال الناس وظروفهم ومطالبهم كلها الروحية والبدنية، فجاء ديننا صالحا لكل زمان ومكان، كما بعث الله بذلك نبيه محمد عليه الصلاة والسلام.
ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما.
اللهم صل وسلم.
أنا استأذنكم شيخنا الكريم في الاستماع إلى آيات هذه الحلقة بصوت القارئ على مزجاجي، وأيضا شرح لها من فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح.
الركن الرابع:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
أيها الإخوة والأخوات، هاتان الآيتان الكريمتان تضمنتا أعظم شهادة، من أعظم شاهد ومن أعظم مستشهد به، إنها شهادة الله تعالى أصدق القائلين وأحسن المتحدثين وأعلم العالمين جل في علاه، إنها شهادة الله تعالى بأنه لا إله إلا هو، أي أنه لا يستحق العبادة سواه، فلا يستحق شيء في الكون أن يتوجه إليه الخلق بقلوبهم أو بأعمالهم في رق وتعبد سوى الله جل في علاه. شهد الله بذلك واستشهد على ذلك بملائكته وهم من أشرف خلقه، وثنى بالشهادة بأولي العلم من عباده وهم الذين عرفوا الله عز وجل وعلموا ما له من الكمالات فأقروا بما له من الحق وأنه لا يستحق العبادة سواه، فكل من توجه إلى غيره فقد وقع في مخالفة هذه الشهادة، خرج عن العلم وتورط في الجهل. إن هذه الشهادة عليها يقوم الإسلام، ولذلك ذكر الله تعالى بعد شهادته وشهادة ملائكته وأولي العلم بأنه لا إله إلا هو أن الدين عنده الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فلا دين يقبله الله تعالى من الأولين والآخرين سوى دين الإسلام. ودين الإسلام المقصود به هنا هو الدين العام الذي جعله الله تعالى دينا لكل الأنبياء والمرسلين، فجميع الرسل هم على هذا الدين القويم، جميع من خلقهم الله تعالى من أوليائه وعباده يقرون بهذا الإسلام وهذا الدين. قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالت بلقيس في بيان الدين الذي آمنت به مع سليمان: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا الإسلام هو الدين الذي ينتظم جميع الرسالات، وهو القاسم المشترك بين كل النبوات، وهو أنه لا إله إلا الله.
الركن الرابع.
استمعنا إلى آيات وشرحها، علق عليها وشرحها الأستاذ الدكتور خالد المصلح. نعود إليكم شيخنا الكريم دكتور علي لنواصل حديثنا عن قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وأيضا لننتقل إلى محور آخر حول جماليات هذا الدين وكمال هذا الدين العظيم.
لا شك أن هذا الدين دين عظيم، لأنه من رب العالمين سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أعلم بخلقه وأرحم بهم من أي كائن كان، أرحم بخلقه سبحانه حتى من أمهاتهم حتى من آبائهم. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وفد أوطاس،
نعم،
قدم سبيهم، خرج إليهم ينظر إليهم عليهم الصلاة والسلام، وكانوا كثيرين 6,000 أو نحوها، فبينما هو يمشي ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، وإذا بامرأة هلعى بين هؤلاء السبي تبحث عن شيء عظيم فقدته، والنبي ينظر إليها حتى وجدت جنينا صغيرا فأخذته فألصقته بثديها. فقال صلى الله عليه وسلم موجها السؤال لأصحابه: أترون هذه قاذفة ولدها بالنار وهي تقدر على ألا تفعل ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله لله أرحم بخلقه، في رواية أرحم بعباده، من هذه بولده. فالله أرحم بنا، وهذا الدين دينه، دين الإسلام هو الذي افترضه الله علينا، فجاء ديننا كاملا مجتمع على محاسن عظيمة. انظرها في علاقة الإنسان بربه، يقوم هذا الدين على توحيد الله وعلى تعظيمه وعلى محبة العبد لربه، محبة عباده، فلا يقدم على ربه أي محبوب في عبادته وطاعته سبحانه وتعالى. يقوم هذا الدين على رجاء الله، يقوم على الخوف من الله وخشيته، على التوكل عليه، على عبوديته بالقلب أولا ثم بالجوارح والأقوال والأعمال ثانيا. فهو دين نظم علاقة الإنسان بربه وبناها على حق المسامحة، فحق الله على عبده المسامحة والعفو إذا قام العبد بالحد الأدنى من مما افترض عليه وأوجب عليه من أركان الدين وشرائع الملة. دين الإسلام يظهر كماله أيضا في علاقة الإنسان بغيره، دين رحمة، يرحم الله جل وعلا بهذا الدين الخلق، ويرحم المسلمون المسلمين وغير المسلمين. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو حديث يسمى عند العلماء بالحديث المسلسل بالأولية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الرحمة تعم من المسلم كل من في الأرض، الجماد والنبات والحيوان والبهائم، فكيف بالإنسان؟ فكيف بالمسلم في نفسه؟ نقول هذا في وقت هان فيه عرض المسلم وماله بل ودمه على إخوانهم المسلمين للأسف الشديد، من هؤلاء الغلاة الذين لم يرقبوا في المؤمنين إلا ولا ذمة، انتهكوا الدماء المعصومة والأموال المعصومة والأعراض المعصومة والدماء المعصومة حتى في أثناء العبادة. وهذا وللأسف الشديد يتنافى منافاة عظيمة مع هذا الدين في كماله وفي محاسنه وفي شرائعه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنموذجا في هذه الرحمة والتسامح والعفو والإحسان الذي هو عنوان هذا الدين. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا في البهيمة، في يوم النحر، في الأضحية، صحيح، في سائر الذبائح. أمرنا صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى هذه البهيمة. ذكر عليه الصلاة والسلام من هذا المظهر الجليل من مظاهر الإحسان والرحمة والتسامح أن امرأة عابدة من عباد بني إسرائيل أدخلها الله النار لأنها عذبت هرة، لم تعذب آدمية، لم تعذب مسلمة مؤمنة، إنما عذبت هرة حبستها، فلا هي التي أطعمتها ولا هي التي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، فهذه الهرة تمخشها في نار جهنم. وفي المقابل رحم الله جل وعلا وأحسن إلى امرأة بغي تفعل الفعل القبيح لأنها أحسنت ورحمت كلبا هو نجس في شرائع الله عز وجل. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة من بني إسرائيل أدركها العطش فنزلت في بئر فشربت، ثم صعدت رقت فرأت كلبا يلعق الثرى من شدة العطش، فقالت في نفسها: والله لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل ما بلغ بي. فنزلت البئر مرة أخرى وملأت موقها، أي بوتها، ملأته ماء، ثم رقت وسقت هذا الكلب، فشكر الله لها صنيعها فأدخلها الجنة على ما قارفت من هذه الكبائر. إذن دين يأمر بهذا دين سماحة، دين يسر. أنتم أيها المسلمون في أول أيام رمضان تصومون لله وقد بلغ ربما العطش من بعضكم الآن مبلغه، يحس بهذا بحال المحاويج، بحال المعدمين، بحال الفقراء الذين ربما لا يجدون ما يسدون به رمقهم في غير رمضان، فكيف في رمضان؟ رمضان فرصة أن يتواصل الإنسان مع والديه، وهما أعظم من يجب أن يبر ويوصل في هذا الشهر الكريم. من كان والداه أو أحدهما ميتا فلا ينسه، وهو مستعد لإفطاره أن يدعو لهم، يدعو لنفسه ويدعو لوالديه. جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت ليرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول: مما هذا يا ربي؟ فيقال: هذا من استغفار ابنك الصالح لك، هذا من استغفار ابنك الصالح لك. لا تنسوا يا إخواني وأنتم على الإفطار، وللصائم دعوة عند فطره، لا تنسوا آباءكم وأمواتكم، ولا سيما من كتب الله عليهم أن يدركهم الموت قبل رمضان وامتن الله عليكم في نفس الوقت فأدركتم أول أيامه. لا تنسوا هؤلاء من دعوة صالحة وضراعة إلى الله جل وعلا أن يشملكم وإياهم بعفوه ومغفرته ورضوانه والعتق من النار. نسأل الله أن نكون وإياكم كذلك.
آمين. الحديث عن هذا المحور دكتور علي جميل ويمتد لنتناقش أكثر حول هذا الموضوع، لكن نأخذ الاستطلاع الثاني في هذا السؤال حول أبرز محاسن الإسلام.
الركن الرابع.
من أبرز محاسن الإسلام العدل والإخاء والمساواة، حيث ساوى الله تبارك وتعالى بين الناس جميعا، فلا فرق بين أعجمين ولا عربين إلا بالتقوى.
يعني المعاملة الحسنة مع المجتمع، مع الجيران، مع الأخوان، مع الأهل، الصلاة، العبادات وكذا، يعني وغيرها من الأمور، من أمور الدنيا الطيبة.
محاسن الإسلام الصدق والأمانة والصلاة، محاسن الإسلام تصدق لله وتصلي وتبيع وتشتري بأمانة.
من أبرز محاسن الإسلام اللي هي الطهارة والأمانة والبر والراحة النفسية وصلة الرحم ومعطة الأذان الطريق.
الركن الرابع.
جميل، استمعنا إلى هذا الاستطلاع عن أبرز محاسن الإسلام، ولعلنا نواصل حديثنا دكتور علي حول هذا المحور وهو جمال الدين وكمال الدين. تحدثت شيخنا عن بعض الجوانب، من آخر ما ذكرت أن يحسن الرجل إلى والديه وإن يتواصل معهم، أيضا بعض السكان ربما يكون عنده جار، ربما يكون غير مسلم أو مقصر أو غير محافظ على الصلوات أو شيء من هذه الجوانب، فما هو الأفضل فعله وعمله خصوصا في هذا الشهر الفضيل؟
الحمد لله. قبل ذلك الحقيقة أنا أثني على إجابات الإخوان لما أجابوا بجملة من محاسن الإسلام، ذكروا العدل وذكروا صلة الرحم وذكروا صلة الأقارب وذكروا الإحسان للجيران، وهذا مأخذ عظيم وملحظ عظيم يظهر في مظاهره في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. نعم، قد يكون من جيرانك من ليس مسلما، وهذا له حق عليك وهو حق الجوار. قد يكون من جيرانك من له حقان، وهو المسلم الجار، له حق الإسلام وحق الجوار. من الجيران من له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب من ذوي أرحامك، له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. لماذا لا يظهر أثر ديننا علينا وسماحة شريعتنا في تعاملنا مع هؤلاء الجيران من غير المسلمين، لا سيما من الضعوف إذا كانوا من العمالة؟ صحيح. أو أمثالهم، نرحمهم، نمد لهم الصدقة، نهديهم مما نطعم. ألم يأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عنه: إذا طبخ أحدكم لحما فليكثر مرقتها وليتعاهد من جار. يتعاهد جيرانه. نذكر عهدا ليس بالبعيد، كان إذا جاء هذا الوقت بعد العصر أصبحت البيوت يخرج منها أبناؤها الصغار يحملون إطعام جيرانهم مما يطعمون من طعام الإفطار. مظهر كان من آثار هذه المظاهر الحسنة التي دل عليها ديننا ودل عليها استمساك أهالينا بديننا. هؤلاء الجيران يتعاهدون بالإطعام، بالصدقة، بالتمر، بالماء، يتفقد المحاويج منهم، منهم أيتام أرامل فقراء، هؤلاء يتفقدون ويدفع إليهم ما يسد به حاجتهم ولا يعلم بها الناس. وهذا من مظاهر أن تكون الصدقة أفضل عند الله جل وعلا. من ذلك أيضا اجتماع الأسرة، اجتماعهم على مائدة الطعام، طعام الإفطار، فيحصل فيها فرح عظيم بهذا الاجتماع، كما يحصل لهم الفرح الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحة عند فطره، وللصائم فرحة عند لقاء ربه يوم يلقاه فيفرح بصومه. للصائم فرحتان: فرحة عجلى صغرى عند فطره، فرح بإتمام نعمة الله عليه بالصيام، وفرح بهذا الطعام الذي سهله الله له وأباحه له، وفرح أيضا باجتماعه مع أهله جميعا على مائدة واحدة، يعلمهم، يوصيهم، يحثهم على الدعاء، يؤدبهم. وهذه فيها مظاهر نفسية عظيمة لهذا الاجتماع. والفرحة الأعظم والأكبر يوم يلقى الصائم ربه فيفرح بثواب وجزاء صيامه عليه. من محاسن ديننا في هذا الصيام إطعام الصائمين وتفطيرهم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. لأن الصيام عبادة جماعية يظهر فيها معنى الاجتماع ومعنى الوحدة التي قام عليها هذا الدين. كيف الاجتماع في هذا الصيام؟ كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. ففيه اجتماع الناس على هذه العبادة. ولاحظ فرائض الله فيها معنى الاجتماع. الصلاة مظهر ظاهر لهذا الاجتماع، لا سيما صلاة الجمعة وصلاة العيدين. كذلك الزكاة فيها مظهر الاجتماع بمواساة أغنيائنا لفقرائنا، مواساة هؤلاء الموسرين لإخوانهم المعسرين، فيحسوا بإحساسهم ويتألموا بألمهم ويشعروا بشعورهم. الصيام فيه هذا المعنى، بإحساس الإنسان بحال هؤلاء لما امتنع عن ملذاته من طعام وشراب ووط هذا النهار عبادة لله، ليحس بما عليه هذا المعوز وهذا المحتاج. الحج أعظم مؤتمر إسلامي يتراحم فيه المسلمون، ففي هذا مظهر عظيم من مظاهر هذا الدين في يسره وفي سماحته وفي إحسانه. لما قال صلى الله عليه وسلم في دخول رمضان، وللأسف الشديد الليالي الماضية كان فيها تشويش وتشغيب من بعض الوسائل وبعض الجهات على أمر دخول الشهر كما يكون في أمر خروجه، ألم يقل عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإن غبي عليكم، في رواية فإن غم عليكم، وفي رواية فإن أغبي عليكم فأكملوا العدة 30، وفي رواية للبخاري فأكملوا عدة شعبان 30، أخرجها في الصحيحين. أناطه عليه الصلاة والسلام بأمر هين، بأمر يسر لا يحتاج فيه إلى كلف ولا إلى تعب ولا إلى حواسيب ولا إلى إشغال ذهن، إنما إذا رأينا الهلال صمنا، فإذا لم نره أكملنا العدة 30 يوما، ليدل على أن ديننا صالح لكل زمان ومكان. من كان في صحراء، من كان في برية، من كان في جبال في أعاليه، في واد في قعره، إذا رأوا الهلال صاموا، وإذا لم يروه أكملوا العدة 30 يوما. هذا من مظاهر اليسر والسماحة في هذا الدين الذي رفع الله جل وعلا به عنا الإسر والحرج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال الله جل وعلا: قد فعلت قد فعلت.
جميل. ونحن نتحدث شيخنا عن جمال الدين ومحاسنه، بالأمس القريب بعد صلاة المغرب في أحد المساجد في الرياض، بعد أداء الصلاة كان هناك تمر وقهوة، فكان الإخوة من الباكستان والهند والسعودية ومصر متشاركون جميعا في شرب القهوة وأكل هذا التمر، فهذا من إبراز جمال الدين، وأيضا الألفة والوحدة التي رأيناها في ذلك المسجد المبارك، لعلها أيضا تظهر واضحة وجلية حتى في المجتمعات غير الإسلامية من خلال المساهمة في نشر الإسلام من خلال هذه الوسائل، وهي تقديم الهدية كالتمر أو غير ذلك لتلك المجتمعات، حتى نساهم في التعريف بهذا الدين العظيم ونشره.
الحقيقة أن الدعوة إلى الله بالقدوة الحسنة وبالأسوة الحسنة وبالفعل أبلغ من الدعوة إلى الله بمجرد الكلام. الآن في الحرمين الشريفين اللذين يظهران على مستوى الأثير، على مدار 24 ساعة السفر الآن بعد العصر تمد في الحرمين لما؟ إطعاما لهؤلاء الصائمين من أي بلد كانوا، من أي صقع وفدوا، يطعمونهم، يتسابقون بهذا، يتنافسون فيه، يتنافس فيه المطعمون المفطرون لينالوا أجر هؤلاء الصائمين. وهذا ليس خاصا الحمد لله في الحرمين، بل في عامة المساجد في بعض الدول ولله الحمد مما ألفوه من أحكام هذا الدين ومن يسره وسماحته أنه إذا جاء قرب المغرب بساعة مدوا الفرش أمام الأبواب وتنافسوا في استخدام المارين ليفطروا معهم ويشاركوهم الإفطار. ما ذكرته كذلك بالأمس، يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بقدوم رمضان، يتباركون فيه، يدعو بعضهم لبعض أن يكونوا ممن وفقوا فيه للقيام والصيام إيمانا واحتسابا، وممن وفقوا فيه العتق من النيران. لم ينس كذلك المسلمون أمواتهم بالدعاء لهم، لا سيما الذي مات موتا قريبا فلم يدرك رمضان. هذا كله يجعل الإنسان يحس بهذا الأمر الذي ينعكس على تصرفات الناس. حتى في يوم الصوم إذا سابك أحد أو شاتمك أو قاتلك فإنك تنزه صومك وثوابه وأجره أن تكدره بأن ترد عليه، كما علمنا سيدنا صلى الله عليه وسلم في قوله إذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، يعني أنزه صيامي أن يكدره أني أرد عليك، وصيامي يمنعني من أن أتعاطى مثل ما تعاطيت به. هذا كله في مجموعه يظهر للناس حسن ديننا ويظهر فيه محاسنه وسماحته، فيكون من أعظم الأسباب في دخول الناس في هذا الدين. إن أعظم الأسباب في إسلام الناس ليس الجهاد وليس الدعوة بالفعل، وإنما هي أخلاق المسلمين وسلوكهم وتعاملاتهم كما يشهد بهذا التاريخ.
صحيح، وشرق آسيا دخلت الإسلام دون أن يسل سيف أو تنزل قطرة دم. أنا أستأذنك ضيفنا الكريم في أخذ هذا الاستطلاع الأخير عن كيفية المساهمة في نشر الإسلام.
الركن الرابع
عن طريق الدعوة والخلق الطيب والمعاملة الحسنة والصدق والتعامل مع الناس والعاطف على الصغار واحترام الكبير، لأنه رب العالمين عندما خاطب الرسول قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالرحمة هذه من أهم الأمور اللي تساعد على نشر الدعوة الإسلامية.
عن طريق الدعوة التعامل الحسن والخلق الطيب، ويعني أنك توضح صورة الإسلام للناس أن دين سمح، دين معاملة، دين أخلاق، عكس ما حاولون يشوهون السمعة، بالعكس عندنا دين سمح ودائم بلاد المسلمين تلقى المسيحي والمسلم دائما يعيشون مع بعض.
مجالسة الناس وإعطاهم القرآن وإعطاهم الكتب لتعلمة الإسلام وتعلمة القراءة القرآن وتعلمة الصلاة فيها وتوضيح الدين والإسلام بشكل عام.
الركن الرابع
كان هذا الاستطلاع حول كيفية المساهمة في نشر الإسلام، ولعلكم دكتور علي استمعنا إلى يعني كلام هؤلاء الأحبة فذكروا الدعوة، الكلمة الطيبة، إهداء القرآن الكريم والكتب النافعة.
والله جزاهم الله خير، أجابوا بجواب طيب وأرشدوا إلى أعمال حقيقة خيرة إذا استقام عليها الإنسان ونفذها وسابق إليها اغتنم أجرا عظيما، فإنه ما يسلم بإسلام بسبب إسلامك أحد أو يعمل صالحا بسببك إلا كان لك مثل أجره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن دل على هدى، في رواية من دل على خير كان له مثل أجره، وفي الصحيحين من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وليس السنة الحسنة هنا بأن يبتدع بدعة، وإنما يظهر من دثر من شعائر الإسلام وسننه ومستحباته فيعمل الناس بها بسببه. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، وهذه البدع والمحدثات والأهوى، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. نعم،
لعلنا ننتقل إلى المحور الأخير في هذه الحلقة حول الإسلام وأنه دين سعادة ومحبة وسلام.
الإسلام هو دين المحبة ودين الرحمة ودين الإحسان، لأنه دين من عند الله جل وعلا. طبق الإسلام بحذافيره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أرحم الخلق بالخلق وأحلم الناس بالناس، وكان أجود الناس، وأكثر وجوده يظهر في رمضان. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، يجود بعرضه فلم يؤاخذ من آذاه في عرضه، يجوز بحقه صلى الله عليه وسلم، فمن آذاه بحقه عفى عنه إلا إذا انتهكت محارم الله فإنه يغضب لها. كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فالقرآن له أثر، وهذا الشهر شهر القرآن، في تلاوته، في تدبره، في الوقوف عند وعده ووعيده، في الإيمان بمحكمه، الإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه، في تلاوته أناء الليل وأناء النهار، في الاستماع إليه من أئمة المسلمين جزاهم الله خيرا في صلاة التراويح يرتلونه ويقرؤونه على الناس. ولهذا يستحب للإمام أن يسمع جماعته القرآن في رمضان، أن يختمه بهم فيقرأ بهم قراءة حاضرة حتى يسمع القرآن من خلال هذه الصلاة التراويح والقيام. هذا كله لأثر القرآن في نفوس المؤمنين وفي تهذيب أخلاقهم. ولهذا أقل ما أوصي به نفسي وإخواني أن يكون شأنه مع القرآن في حزب يومي يزيد في رمضان. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعقل من يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، أي من ثلاث ليالي، أي على المستوى الدائم لأجل معنى التدبر، ولا يهذب القرآن هذا، استثنى أهل العلم كما جاء عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما رحمهم الله، قالوا: إن الزمان الفاضل كرمضان وعشر من ذي الحجة والحج ووجوده في الحرم يستحب الإكثار من القرآن، وإن تعدى ذلك أن يختم في أقل من ثلاث. لماذا؟ استغلال للزمان الفاضل وللموسم الفاضل، استئناسا بما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان له في كل يوم وليلة من رمضان ختمة، وعثمان لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في الزمان الاستثنائي، والظرف الاستثنائي كالزمان الفاضل والمكان الفاضل. ديننا دين رحمة، دين محبة، يتكاتف الناس في تفقد بعضهم بعضا، يرحم بعضهم بعضا، يتسامحون. إن من القرب في رمضان أن يسمح المظلوم عمن ظلمه إذا كان أهلا لذلك. هذا من السماحة في ديننا، من المحبة. ديننا دين السعادة. كيف السعادة؟ نصوم جميعا ونفطر جميعا، في هذا الصيام يشترك فيه الغني والفقير، يشترك فيه الكبير والصغير، يشترك فيه الرئيس والمرؤوس، كلهم خاضعون لأمر الله، لأن دينه، لأن هذا دين سعادة، دين رحمة ووصلة، يتواصل فيه الأقارب، يهنئ بعضهم بعضا، لا سيما الصغير يهنئ الكبير ويتواصل معه في رمضان تهنئة بقدومه، كما في العيد تهنئة بإقباله، كما في مواسمهم في أفراحهم وفي أتراحهم.
نعم، وبما أن ديننا دين سعادة ومحبة وسلام، فإننا لا ننسى إخوانا لنا مرابطون على الحدود أو في أي مكان من أرجاء هذه البلاد المعمورة، حفظها الله سبحانه وتعالى، بأن نساهم لهم بالدعاء والتوفيق والسداد، وأن يتقبل الله منا ومنهم، وإن كان من كلمة، ونختم بها هذا.
والله أنا أغبط إخواني المرابطين في الحد الجنوبي، وكنا إلى وقت قريب معهم، أنهم سيوافقون في هذا الصيام عدة عبادات. أول عبادة الرباط، الثانية الجهاد في سبيل الله في الذود عن حما هذا الوطن وحما هذا الدين، الثالث الصيام، وجاء في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. كما أني ألفت الانتباه إخواني الآن إلى الدعاء لهم أن الله يسددهم ويحفظهم ويكلأ بهم ويكلأهم برعايته ويحفظ بهم دينه ويحفظ بهم هذا البلد وهذا الوطن وطن الإسلام. وأيضا ندعو لإخواننا المساكين المغلوب على أمرهم في اليمن، في فلسطين، في بلاد الشام، في بلاد العراق، في أنحاء الدنيا، في كل بلد يقهر فيه المسلم وينتهك حقه وتنتهك حرمته، لهم حق علينا أن ندعو لهم وأن نتعاون معهم، لا سيما إذا فتحت أبواب الخير لمساعدتهم ومد يد العون لهم، أن يبادر الإنسان ليحصل له الأجران، أجر الصدقة وأجر رحمة أخيه المسلم. والمؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نحن بين أهلنا يا أخواننا وأولادنا، ومن إخواننا من هم مرابطون في الحدود بعيدون عن أهليهم وعن والديهم وعن أولادهم وعن زوجاتهم، نغبطهم على هذا الأمر ونحس بإحساسهم، فيرتد هذا دعاء منا لهم وحبا منا لهم وشكرا وثناء لنا منا عليهم لقيامهم بهذا الواجب الذي سمعوا فيه أمر الله وأطاعوا فيه ولاة أمورهم.
نعم، هذا هو ديننا الذي دائما يعلمنا ألا ننسى أحدا من أحبابنا، من إخواننا، من زملائنا، من أصدقائنا بالدعاء له، وتذكر هذه الأيام الفاضلة واستغلالها فيما ينفع وفيما يفيد، كما ذكرنا في هذه الحلقة، إما دعاء أو هدية أو دعوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا كل قريب وحبيب، إنه سميع قريب مجيب. إذا كان من كلمة أخيرة شيخ علي نختم بها هذا اللقاء، وقد تحدثنا عن هذا الدين العظيم الإسلام، وأيضا تحديدا عن قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام.
والله ما أختم إلا بما بدأنا به من الدعاء والثناء والتهنئة للمسلمين في قدوم هذا الشهر. أهنئ جميع المسلمين، أهنئ علماءهم وعوامهم، أهنئ ولاة أمور المسلمين وأخص منهم ولاة أمورنا بقدوم هذا الشهر الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون شهر خير ومغفرة ورحمة وعتق من النار وعز وتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا وعلماءنا وولاتنا والمسلمين من شرور الأشرار وكيد الفجار، وأن يحفظ الإسلام في كل مكان، إنه سبحانه جواد كريم.
اللهم أمين. أنا أشكركم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، وأيضا عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة، أن حدثنا عن هذا الموضوع، موضوع الإسلام. كما أتقدم بالشكر الجزيل لفريق البرنامج الذي ساهم وساعد في إيصال هذه الحلقة إليكم، من الإشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل، وفي المتابعة الأستاذ فهد بن محمد المعثم، في التنسيق الأستاذ إسماعيل بن محمد بهجان وعزام بن حسن الحميضي، في التسجيلات الخارجية والمونتاج محمد بن عبد المغني الفايز وأحمد بن عبد الكريم المجحد، في التنفيذي على الهواء ناصر بن محمد آل سالم. وتقبلوا تحية محدثكم أحمد بن عبد الله الشدي وزميلي في الإخراج ثامر بن عبد العزيز المبدل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الركن الرابع، تتوالى مواسم الخيرات، مواسم البر والحسنات. الركن الرابع، في رمضان يتضاعف الأجر، وفيه ليلة خير من ألف شهر، وفيه تعمر القلوب بالإيمان، وفيه تفتح أبواب الجنان.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
الركن الرابع، برنامج يومي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.